بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان في جدة صباح يوم الاثنين 17 من شهر رجب لعام 1400.
عندك شيء؟ تفضل، ارفع صوتك. يجوز ان يراها اذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي امرها فيرى منها وجهها وكفيها، اما اذا كان عن مغافله لها فيجوز ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها، اعني خلسه دون اتفاق سابق بينه وبينها. الحال حالتان، إما أن علم منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له. على هذا يحمل حديث جابر وغيره. أما أن يتفق مع أولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعارية وضع الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز. نعم.
حديث الحق، أجبتنا عن هذا السؤال أن صفة الحق كغيرها من الصفات تثبت لله تبارك وتعالى، كما وجدنا حديث آخر، حديث أن الرحمة معلقة أو آخذة بقوائم العرش، كأن هذا الحديث هو الذي جعل بعض الذين يؤولون في الصفات أخذوا هذا المقصد، فما إيش الإجابة على هذا الحديث؟
مش هذا السؤال، كأنه هذا الحديث إيش؟
كأنه هذا الحديث الذي أشكل عليهم فأخذوا بالتأويل.
في كل حديث؟
لا، في هذا الحديث الثاني.
طيب، إذا كان عن اجتهاد فلا مانع، لكن هذا لا يعني تأويل كل الصفات.
توجيه الحديث يا شيخ. الحديث
ما عندنا أكثر مما جاء في الحديث. الحق على ظاهره، ويليق بالله عز وجل منه ما يتناسب مع جلاله وعظمته.
نعم.
ما في عندنا تفسير أكثر.
أقصد يعني حديث أخذة بقوائم العرش.
كل أمور الغيب، بارك الله فيكم. نعم. كل أمور الغيب تمرر ولا تؤول، لأنه أخذ بقوائم العرش، العرش خلق من خلق الله عز وجل، أما الرحم فهو معنى، فكيف تعلق في قوائم العرش الله أعلم. ولا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل أكثر مما جاء النص به. بيرو،
ذكرت بعض المدرسات في إحدى المدارس الثانوية أن لها زميلات أحضرن مصحفا صغير الحجم جدا، حتى وصفناه بأنه 2.5 سنتي في 3 سنتي، وبالطبع الكتابة فيه غير واضحة، وهن يزعمن أنه يسهل عليهن القراءة في المدرسة، فهل من توقير الكلام الله عز وجل وتعظيمه أن يصغر إلى هذا الحجم؟
لا شك أن كتابة المصحف الكريم بصورة لا يمكن أن تقرأ عادة بسهولة، فذلك ليس من تعظيم كلام الله عز وجل مطلقا، بل إن كتابة المصحف أو كتابة بعض الآيات الكريمة منه بحيث تعلق في صدور المجالس وهي مشكلة تشكيلا يعمي على القارئ قراءتها كما أنزلت، فذلك بلا شك ما يساعد على تحريف القرآن الكريم. ومن هذا الباب ما ذكرت من كتابة القرآن في حجم صنفيين ونصف أو ثلاثة، هذا بلا شك مما لا يساعد على قراءة القرآن إطلاقا، فهو مما لا يجوز شرعا، وينبغي أن يكون كما هو طبيعة القرآن الكريم بينا واضحا مبينا، وكتابته بالحرف الصغير لا يكون مما يساعد على هذه القراءة الواضحة البينة. قد يمكن الاستدلال هنا ببعض الأحاديث لكن لا يصح منها شيء، حيث جاء في بعضها النهي عن أن يقال مصيحف أو مسيجد، لكننا في غنية عن الاستدلال لهذه المسألة بمثل هذا الحديث أو نحوه مما لا يصح في الباب. المهم أنه ينبغي أن يكتب القرآن كتابة معربة واضحة لا إشكال فيها ولا لبس. نعم تفضل.
ذكرت في أحد الأشرطة الفرق بين قول الترمذي في حديث هذا حسن غريب وحديث حسن، قلت الجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على كل طالب أن يكون على علم به، فعندما يقول حديث حسن غريب يعني أن إسناده بالذات حسن، فالحديث عنده حسن لذاته لنفس السند، وعندما يقول حديث حسن فقط يعني أن إسناد الحديث عنده فيه ضعف وإنما تقوى بغيره. سؤال شيخ، الحديث الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن ويسكت، هل ممكن إذا يعني كثرة الطرق ممكن يصل إلى درجة الصحيح؟
الجواب موجود عندك.
لا أقصد يعني يكون إذا تقوى بأكثر من طرق ممكن يكون أقوى، يعني تقوى أكثر إذا كثرت الطرق،
يعني تريد أن تقول يصبح صحيحا في كلها؟ لماذا تعود وتقول حسن؟ قد نقلت عني بأن الحديث إذا قال فيه حسن فإنما يعني ذلك بمجموع الطرق، والآن أنت عدت السؤال نفسه، فإذا أنت تعني هل يمكن أن يلتقي الحديث بكثرة الطرق إلى مرتبة الصحيح لغيره؟ الجواب نعم، لأن الحديث كلما زادت طرقه زادت قوته، فالحديث الصحيح لغيره قد يكون بمجموع طريق حسن لذاته زائد طريق ضعيف لذاته، فإذا ضم هذا الضعيف إلى الحسن لذاته ممكن أن يلتقي بمجموع الطريقين إلى الصحيح لغيره، بل ويمكن أن يكون هناك مثلا 10 طرق كل طريق منها ضعيف، فلا شك أن مجموع هذه الطرق أرفع الحديث إلى الصحيح لغيره فضلا عن الحسن لغيره. فالجواب أنك إذا فصلت الصحيح لغيره فيمكن أن يلتقي الحديث بمجموع طرقه الكثيرة إلى صحيح لغيره.
هل المأموم يدرك الجماعة مع الإمام عندما سجد معه سجود السهو؟
يعني ثاني هل أدرك الجماعة؟
نعم
طبعا أدرك الجماعة، لكن كل بحسبه، الذي يدرك الجماعة مع التكبيرة الأولى والذي يدرك الجماعة قبل سلام الإمام لا شك أن هذا وذاك لا يستويان وبينهما درجات، فاهم علي؟ كل منهما مدرك للجماعة، لكن بين أن يكون مدركا لأولها وبين أن يكون مدركا لآخرها، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الذي أدرك الإمام ولو سجد السجدة سهو المهم قبل السلام الذي هو ركن من أركان الصلاة كما في الحديث الصحيح، التحريم والتكبير والتحليل والتسليم. فهذا الذي أدرك الإمام قبل أن يسلم قد أدرك صلاة الجماعة، لكن ما فاته عليه أن يقضي. فهذا في الصلاة الرباعية مثلا فاتته الأربع ركعات فهو يقضيها ويأتي بها، ويكون مدركا للجماعة في مرتبة دون مرتبة المدرك مع تكبير الإحرام. وقد جاء في سنن النسائي وهو حديث مهم جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجور صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء، فهذا ولو دخل المسجد وإذا الإمام سلم يكتب له فضيلة. لكن هذه فضيلة بلا شك ليس كفضيلة من أدرك الجماعة في التكبير الأولى أو أدرك كل الركعات إلا الأولى، وهكذا المراتب والدرجات لها نسب متعددة عند الله عز وجل، فهو لا يظلم الناس شيئا. فمن هنا يتبين أن الذي دخل المسجد ولم يدرك الصلاة له أجر، والذي دخل المسجد وأدرك الصلاة قبل السلام له أجر أحسن، وهكذا حتى تعود إلى أول الصلاة. نعم.
بعض العلماء يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام وبعضهم يقسمه إلى قسمين، ما هو الراجح في هذا التقسيم؟
هو إما أن يكون طهورا أو أن يكون طاهرا، وذلك بأن يخرج عن كونه ماء مطلقا. أما الماء النجس فمعروف ذلك، فلا شك أن هناك بين الطهور وبين النجس مرتبة وسطى وهو الطاهر، وهذا لا يكون قد خالفه شيء من النجاسات ولكنه أخرج الماء عن طهوريته فصار ماء مثلا من ماء البرتقال أو ماء الليمون أو ما شابه ذلك، فهذا يظل على طهارته ولكنه لا يظل على طهوريته. التقسيم على ثلاثة هو الوارد.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة ثم قال لها يعني أتريد أن صمت قبله أو تريد أن صمت يوم بعده، فهذا الحديث الشيخ أشكل عليه مع حديث لا تصوموا ما السبت، ما توجيه؟
لا إشكال في هذا وفي أمثاله، ذلك لأن من القواعد المعروفة في التوفيق بين الأحاديث أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فالحديث الذي ذكرته هو حديث جويرية رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصوم إذا صامت يوم الجمعة أن تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده وهو الخميس، فهذا يفيد الإباحة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم يفيد النهي ويفيد الحظر، فهنا تطبق القاعدة السابقة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فإذا من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس، وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت، لأن حديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويرية. وهذه الخطة لابد للعالم أن يسلكها ليدفع نوع من التعارض قد يقع فيه الصائم. مثلا نحن نعلم أن صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين، فإذا اتفق أنه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس، كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم اثنين أو يوم خميس، فهل يصام؟ حتما سيكون الجواب لا. فحينئذ ما هو التوفيق بين ما كان معهودا سابقا من شرعية صيام يوم الاثنين والخميس والآن في هذه الصورة لعينها لذاتها اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس فصار ذلك مما لا يجوز؟ هو هذه القاعدة، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. صيام يوم الاثنين له فضيلة أو مباح صيامه، لكن صوم يوم العيد منهي عنه فقدم النهي على الإباحة وهكذا.
هل يشرع للمرء بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟
ليس في ذلك نص خاص بالطبع، وأعني نص خاص بمعنى حديث صحيح، لكن هناك حديث جاء في سنن الترمذي معناه إذا مر أحدكم المقابر فليقل السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف، لكن هو بهذا اللفظ فيه ضعف لم يصح أي من حيث المرور، إلا أنه المقصود كما تعلمون من الحض على زيارة القبور بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنما هو انتفاء الزائر والمجور، وهو المجور بدعاء الزائر والزائر بالاعتبار بالموت. لا شك عليكم السلام، لا شك أن شيئا من هذين الأمرين يحصل ولو بالمرور، إلا أن تمام العبرة بالنسبة للزائر لا تحصل إلا إذا توجه لزيارة المقابر توجها خاصا وليس مارا. هذا ما عندي والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. هل قراءة القرآن والنفث في الماء ورش به المنزل الذي تسكنه الجن فيه بأس؟
لا يوجد في السنة شيء من ذلك، وإنما السنة أن المسلم يقرأ القرآن في بيته وبخاصة سورة البقرة، فإن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هذا هو العلاج بديل ذاك الذي سألت عنه.
يقوم للركعة الثالثة. يقولون بعض طلاب العلم أن هذا الحديث شاذ ومنكر وكذا، ودليل على نكارته أنه لم يرد في كتب السنة بالمرة، ما ورد إلا في كتاب من كتب اللغة. هكذا يقولون، نريد أن نعرف
قولهم يدل على ما به وصفتهم، وهو أنهم طلاب علم فحسبهم هذا، لأنهم لا يعرفون الكتاب الذي ذكروه بأنه من كتب اللغة، لا يعرفون حقيقة هذا الكتاب، فهم يتداولون الكتب المطبوعة في اللغة فلا يجدون فيها أحاديث، بينما هذا الكتاب الذي جاء فيه هذا الحديث هو من كتب اللغة والحديث معا، ومن كان على معرفة بكتاب غريب الحديث والأثر لابن أثير فيجد هناك أحاديث كثيرة بمناسبة الكلام على بعض الألفاظ الغريبة، لكن هذا الكتاب أي كتاب ابن أثير في غريب الحديث لا يعتمد عليه فيما يتعلق بالحديث النبوي، فإنه يذكر الأحاديث التي يذكرها معلقة دون إسناد. أما الكتاب الذي نقلنا منه الحديث فهو قد رواه بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلفه أبا إسحاق الحربي وهو قرين إمام أحمد معاصرة وعلما. هذا الكتاب من نوادر الكتب التي هي أصل من أصول غريب الحديث لابن أثير وغيره، لأنه يروي الأحاديث التي فيها بعض الألفاظ الغريبة بأسانيده المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتكلم على الغريب من الناحية العربية، فقول هؤلاء الطلاب الذين أشرت إليهم بأن هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السنة، إنما جاء في حديث في كتاب هو في اللغة، هذا يدل أنهم ما عرفوا الكتاب ولا عرفوا أسلوبه في روايته للأحاديث كما يرويه أصحاب السنن، وهو أرقى طبقة من أبي داود والترمذي والنسائي، لأنه كما قلت قرين إمام أحمد ومعاصره. ثم إن هذا الحديث قد ذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب الشافعية، ذكرهم لهذا الحديث في كتب الفقه يدل على أنهم رأوه في بعض كتب الحديث، ولكن تعسر على المخرجين لهذا الحديث الوقوف على إسناده حتى قيض الله عز وجل لهذا الحديث من أخرجه من ذلك الكتاب وهو غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، وهو لا يزال مخطوطا كان يومئذ في المكتبة الظاهرية والآن قد طبع. الحقيقة التي لابد من التصريح بها أن كثيرا من الطلاب اليوم يستعجلون في إصدار الأحكام بجهل بالغ، وهذا هو المثال. ومما يؤكد لنا أنهم يستعجلون في إصدار الأحكام أن الذي نشر هذا الحديث في العصر الحاضر هو الألباني، فهم مع جهلهم بهذا الكتاب كأنهم يقولون أن الألباني نقل حديثا من كتاب في اللغة، فهو لا يدري أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، وهم علموا ذلك ودرجوا ذلك. وهذا في الحقيقة يعني من عجلتهم إن لم أقل من غرورهم. ولعلك عرفت أن هذا الحديث صحيح مذكور في كتاب من كتب اللغة، لكن هذا الكتاب ليس ككتب اللغة المتأخرة، ففيه أحاديثه كلها مسندة من النبي من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كتاب غريب الحديث للخطابي، لكنه أقل اعتناء بإسناد الأحاديث، لكن فيه أيضا أحاديث مسندة تستفاد من هذا الكتاب، مع أنه في غريب الحديث ولا نجد كثيرا من هذه الأحاديث في كتب السنة المتداولة اليوم. هذا هو الجواب.
الفاتحة البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة، وما حكمها داخل الصلاة وخارجها؟
أو إيش؟
أو إنها آية من كل سورة وما حكمها داخل الصلاة وخارج الصلاة؟
لا فرق بين داخل الصلاة وخارجها من حيث كونها آية من كل سورة أو ليست بآية. والصواب في هذا أنها آية، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم وكان قد أغفى إغفاءة ثم استيقظ فقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأها وقرأ بين يديها بسم الله، فدل ذلك على أن البسملة آية من السورة، وتأكد ذلك بذكرها في المصاحف التي ورثناها خلفا عن سلف. هذا هو الراجح، أن البسملة هي آية من كل سورة ذكرت قبلها خلافا لسورة براءة. ولكن الذي يشكل على بعض الناس إن البسملة هذه لو كانت آية كبقية السورة لكان السنة أن يجهر بها الإمام كما يجهر في الصلاة في كل الصلوات الجهرية بسائر السورة. فنقول هذا لا ينفي أن تكون البسملة آية من كل سورة، كل ما في الأمر أنها لا ليس من السنة الجهر بها في الصلاة الجهرية، فهذا حكم منفصل عن كونها آية بين يدي كل سورة. فالسنة هي التي وضحت أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة الجهرية لكنها تقرأ سرا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. فبعد ورود هذا الحديث الذي ذكرناه أولا وهو في صحيح مسلم، ثم بعد تتابع المصاحف على ذكرها بين يدي كل سورة إلا سورة براءة، كل هذا وذاك دليل على أنها آية من أول كل سورة. كيف؟ السؤال في اعتقادي قاصر، لأنها تشمل حتى لو قرأ السورة بعد الفاتحة، بينما أنت تعني الفاتحة. أنا ذلك فينبغي أن يكون السؤال واضحا. فإذا المسلم صلى وأسقط آية من سورة الفاتحة فصلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، سواء كانت الآية المسقطة هي في أولها أو في وسطها أو في آخرها، اللهم إلا إذا كان ناسيا غير متعمد فهنا يدخل في حكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم
يا شيخ، هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله للصحابة يعني بعد انتهاء الصلاة هل تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بيوم القرآن، فهل يصح هذا الحديث؟
هذا الحديث في ثبوته نظر، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى من حيث الإسناد، فإن مداره على مكحول الشامي، ومكحول الشامي ثقة لكنه قد رمي بالتدليس. والذي وقع في روايته لهذا الحديث أنه تارة يرويه عن شيخه بالعنانة، وتارة يرويه بالواسطة، مصرحا في هذه الحالة بسماعه من الواسطة. أما إذا رفع الواسطة فيعنن، وإذا ذكر الواسطة فيصرح بالتعليم. والواسطة هو محمود، فمحمود هذا مجهول، فحينما يصرح بالتحديث يقول مكحول حدثني محمود، فتكون العلة الجهابة. وحينما يرفع محمودا من البين يعنعن ولا يصرح بالتحديث، فهذا هو علة هذا الحديث من حيث الإسناد. ثم إن الحديث قد روي بل قد ثبت بإسناد صحيح من طريق أخرى في مسند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فحينئذ يدخل الحديث موضوعا آخر غير موضوع فرضية قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، ذلك لأنه على رواية مكحول فلا تفعل إلا بفاتحة كتاب، إنما تدل هذه الرواية لو صحت على أن القراءة وراء الإمام ليست واجبة وإنما هي جائزة، وذلك لأن من القواعد الفقهية أن الإذن بالشيء بعد النهي عنه لا يقتضي إلا إجازته ولا يقتضي وجوبه، فهنا كما ترون ها هم نهيا مطلقا لا تفعلوا لا تقرأوا بشيء خلف الإمام إلا الفاتحة، فإلا مستثنى من النهي، والاستثناء من النهي لا يعني وجوب هذا المستثنى وإنما يعني إباحة فعله أو قراءته كما هنا. والأدلة على هذه القاعدة مذكورة في كتب أصول الفقه، ومن أشهرها قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فقوله عز وجل فاصطادوا لا يعني وجوب الاصطياد بعد التحلل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك فيما نحن فيه فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء، فدل على أن الاستثناء إنما هو جائز وليس أنه واجب. يؤكد هذا الرواية الأخرى في مسند أحمد بالسند الصحيح إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب، فهذا تعبير دقيق جدا يؤكد أن الإذن بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس للوجوب وإنما للجواز، بل والجواز المرجوح، وهذا على وزان قوله تعالى في القرآن إلا أن تتقوا منهم تقات، فلا أحد يقول بوجوب التقية المذكورة في هذه الآية، وإنما تدل على الجواز والجواز المرجوح، وإلا فالأفضل أن يثبت الإنسان ويصدع بالحق كما فعل بلال الحبشي رضي الله عنه حينما عذبوه وعرضوا عليه أن يكفر برسوله فأبى وأصر، بينما مثل عمار بن ياسر رحمه الله ترخص وقال الكلمة إذا صحت الرواية عنه حتى أطلقوا سبيله. فقوله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه لا يعني وجوب التقية وإنما يشير إلى أنها جائزة وجوازا مرجوحا. كذلك القراءة وراء الإمام في الجهرية في قوله عليه السلام إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فذلك يعني أنه يجوز له لكن أولى أن لا يقرأ، وهذا هو الذي استقر عليه الشرع فيما بعد كما جاء في حديث أبي هريرة، فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فقد استقر حكم الشرع بما يلتقي مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو الجواب. نعم تفضل.
هل ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أشراط الساعة؟ فإني سمعت من أحد الإخوان يقول في حديث عن سلمان رضي الله عنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة، فيسأل يعني أين أجده وكذا إن كان ينصح.
لا أصادر حديثا في أشراط الساعة عن سلمان، لكن لو أنك تعرف جملة من هذا الحديث ممكن أن نتذكر شيئا من ذلك. لا أصادر. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، هل السنة تمنع علاج المرضى بالقرآن بدون تخصيص الكسور السحر؟ فيه بأس أم لا؟
بدون إيش؟
يعني بدون تخصيص على جميع الأمراض العلاج بالقرآن فيه بأس؟ السحر إذاء الجن للشخص بالقراءة في الماء مثلا النفط أو القراءة؟
إذا وقف العلاج على تلاوة التالي للقرآن على المريض فذلك طبعا جائز ومشروع، ثم إذا انضاف إلى تلاوة القرآن أشياء أخرى لم ترد في السنة فليس ذلك مشروعا، مع ملاحظة واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان الإنسان أصيب بمرض ما، مرض مادي بدني ظاهر، فعليه أن يعالج ذلك بالأدوية المادية الطبية المعروفة، سواء ما كان منها من الطب النبوي أو ما كان من الطب التجربي. فإذا كان المرض لا يعالج بمثل هذه الأدوية المادية والتي أرادها الرسول عليه السلام بحديثه السابق ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، حينئذ لابد أن يلجأ إلى التداوي بالقرآن لأنه شفاء للناس. ولكن لو ضربنا مثلا الآن أن إنسانا ارتفعت حرارته فلا يشرع هنا أن يلجأ رأسا لمعالجته بالقرآن، وإنما يعالج بالأدوية المسكنة والمخفضة للحرارة. وأوضح من هذا المثال إذا انقطع عرق وريده مثلا فهذا يجب رأسا أن يبادر إلى رفعه وتعصيبه وعليكم السلام ورحمة الله، ولا يشرع هنا أن يلجأ إلى تلاوة القرآن. أما الأمراض النفسية التي عجز الطب المادي بقسميه عن معالجته فحين ذاك يرجع في المعالجة إلى تلاوة القرآن الكريم بالشرط الذي ذكرته آنفا، وهو أن لا يقترن معه شيء لم يرد في السنة. نعم.
في كتاب التوحيد ذكرت وصفة لعلاج السحر، دق 7 أوراق من السدر وقراءة بعض الآيات.
جوابنا السابق يشمل هذا السؤال، لأنني سأقول هذه الأوراق وهذا الدق هل جاء في السنة؟ ما علمنا ذلك، فمن يدعي ذلك فعليه أن يبرز هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأنا في حدود علمي ما علمت شيئا من ذلك أبدا. نعم.
يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ أو مع ملأ من الناس؟
مدام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، ما وجه النهي؟ السؤال ما وجه السؤال؟ مدام ما في محرم وأنت تعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا دون محرم.
أن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الحج مع في قافلة دون محرم.
من هي؟
أظن عائشة رضي الله عنها، أو ما أتذكر، أظن ورد في كتاب الغزو.
طيب هذا لا يلحق به سائر النساء، لأنه نساء الرسول أمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن سائر النساء، هذا أولا. ثانيا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبنا منها أن تخرج معهن فأبت، واحتجت بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج بهن حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، أي هذه الحجة إن كنا معي، أما بعد ذلك لا تخرجنا والزمنا للحصر، يعني البيوت. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت، وأبت ذلك أم سلمة واحتجت بهذا الحديث. فالجواب إذا من ناحيتين، الناحية الأولى ما ذكرته آنفا، وهو أنها من أمهات المؤمنين فلا يلحق بهن سائر المؤمنات. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أمر نساءه أن لا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى بهن. نعم.
آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك جاءت فيها بسبب نزولها روايتين، فما هو الراجح فيها؟
كلتاهما.
كيف العمل إذا جاءت يعني أكثر في سبب نزول أكثر من آية؟
أيه؟
كيف يكون عن العمل؟
يعني سمع سببها فنزلت الآية،
يعني لا يقال إنها نزلت في كذا ثم نزلت.
نعم، يعني نزولها مرتين.
نعم نعم،
لا يقال هذا. نعم.
شيخ عندي بعض الأسئلة أحتاج فيها الإجابة يعني تفصيلية حتى أنقلها إلى ناس في بلاد بعيدة. السؤال الأول، هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان، ويوجد في ضمن أفراد هذه الأحزاب من يدعو إلى الشرك والخرافة والبدعة ومحاربة السنة، مع علم قادة الأحزاب بذلك ولا ينكرون عليهم، كما أنهم يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم، وبالمقابل يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنة ولا تتلقى المساعدات من الحكومات، فما الواجب لمن يجمع التبرعات من المحسنين؟ هل يدفعها لغير أهل الحديث أم لا؟ وجزء آخر من السؤال، وإن أوصى بعض المتبرعين بأن يدفعها لأحد هؤلاء القادة المذكورين أعلى حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمر، فما الواجب الشرعي حينئذ وجزاكم الله خير؟
الواجب الشرعي واضح، أن يتحقق المنفق ما له في سبيل الله عز وجل أن يضعه في الجماعة الذين ينصرون دعوة الله عز وجل عقيدة وأحكاما وأخلاقا. لكن القضية ليست من السهولة كما يتضح لبعض الناس أو كما يظن بعض الناس، لأن معرفة هؤلاء على الحق وهؤلاء على الخطأ هذا أمر يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة، فحينئذ يتوجه القول الذي ذكرناه آنفا من وجوب الإنفاق على الجماعة التي تنصر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق أشير إليهم بأنهم قد يرتكبون أمورا شركية. فهؤلاء الواجب على أهل التوحيد من كل بلاد إسلامية أن يعنوا بتعليمهم وتفهيمهم معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الوجه الصحيح، وبعد ذلك لا مانع من الإنفاق عليهم في سبيل أيضا تقريبهم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله. المسألة لا تحل بسؤال وبجواب، وإنما تحتاج إلى جماعة يتدارسون تلك الاختلافات والحزبيات هناك، ثم يتمكنون من الإخلاص لهم في الدعوة، ثم لا مانع عندنا من إعطائهم من تلك الأموال التي جمعت في سبيل نصرة الجهاد القائم باسم الإسلام، وإن كان هناك ناس قد انحرفوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، فالجهاد فيهم يكون حين ذاك بدعوتهم إلى تفهيمهم هذا الإسلام على وجه صحيح. هذا ما عندي.
ما حكم الجهاد في أفغانستان من غير الأفغانيين أو لغير الأفغانيين تحت أحزاب ليست على الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا مع اختلافها في ذلك؟
الجهاد فرض عين لا نزال كما قلناه منذ سنين، وبخاصة أن الجهاد مع الأسف كما تبلغنا من الأخبار أنه قد توقف عند مكان معين، فهذا يشعرنا بأنهم بحاجة إلى إمداد بالأموال وبالأشخاص، فلا يحول بين هذا الحكم من الإمداد ما عليه بعض الأحزاب مما ذكر أنفا من الجهل بالإسلام، فذلك أمر ينبغي الاهتمام به بعد إخراج الكفار المعلنين للنظام الشيوعي في بلاد الإسلام، فبعد ذلك يجب أن تجري هناك أمور من الدعوة بحيث أنها تستقيم الدعوة لأهل البلاد ويدعونا إلى معرفة التوحيد أولا ثم الإيمان به ثانيا، فالفرض لا يزال قائما حتى يخرج من هذه البلاد أي شيوعي له سلطة وله دولة هناك. نعم.
بالنسبة للأحزاب الموجودة هناك، يعني ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا؟
يا أخي القضية تحل بقاعدة فقهية، وهو إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرهما، لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يجاهد، لكن هذا الجهاد هو في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين، فيختلف الأمر، لا بد من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام، ثم يتصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنة عن الجماعة التي لا تؤيد الدعوة إلى الكتاب والسنة، فالجهاد جهادان، فرض عين فرض العدو من بلاد الإسلام وفرض كفاية لنقل الدعوة، والآن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يقال أي يقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرته أو لا، الآن لابد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر، بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلا من روسيا قديما، فهذه خطة ثانية لابد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد، ولا يجوز أن يقال لا يجوز مقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر، هذا فرض عين الآن ولابد من تحقيقه إن شاء الله.
يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في أفغانستان، وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جلهم يأتي فترة قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر، فينفق على تدريبه قبل أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرا، وغالبا لا ينتفع الجهاد بأكثرهم بهذه المدد القصيرة إن لم يتضرر منهم، مع العلم أن أكثرهم ممن لا حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع، وكلهم من الشباب القوي الذي يتحمل أعباء الجهاد، فما الذي شرعا علينا تجاه هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
قد قلت أكثر من مرة أن كل من يريد أن يذهب إلى أفغانستان ليجاهد في سبيل الله عليه أن يضع نفسه تحت إرادة الأمير أمير الجهاد هناك، فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي شهرا أو شهرين يتعلم وسائل القتال التي تناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية أو ليس عليه إمارة، لا يجوز هذا، وإنما عليه أن يظل هناك حتى يقال له من ولي الأمر الحاكم عليه هناك لا مانع عندي من أن تذهب وتغيب مثلا شهرا أو شهرين، أما أن يصبح الجهاد في أفغانستان كنزهة يذهب إليها الشاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ثم يعود أدراجه مثلا كما قال لي بعضهم استعدادا للجهاد في فلسطين، فلماذا لا يستعد للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم، وإنما يستعد لجهاد قد يقوم؟ فهذا لا يجوز، ولذلك المجاهد حقا هو الذي يلتزم أحكام الشرع، ومنها أن يطيع ولي الأمر هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية، وهذا ليس من هذا الباب، لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر، وبخاصة ما جاء في السؤال أن هؤلاء قد ينفقون على هؤلاء الواردين من البلاد العربية مثلا أموالا طائلة هم أحوج ما يكونوا إليها، ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئا، هذا لا يجوز، وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي. الأمر الأول أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد، من ذلك مثلا أنهم قد يأخذون بعض المغانم ويعتبر غلولا دون أن تقسم هذه المغانم من قبل المسؤول هناك، فيظنون أن هذا أمر جائز. الأمر الأول يعود إذن إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلموا الجهاد هناك أو ليتعلموا وسائل الجهاد. الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم أن الأمراء هناك لم أيضا يفرضوا على المجاهدين هناك نظاما يلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرا أو شهرين أو نحو ذلك. في هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف، ولكن لست أدري هل القواد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة، فإذا أذنوا لهم بالانصراف يأذنون. فيجب إذن أن يكون هناك نظام يلزم كل مجاهد، وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا إلى بلده إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
قوله تعالى ونضع الموازين القسط ذكر من كثير تفسيرهم هذه الآية أنه يحتمل أن جمع الموازين إنما هو لكثرة الأعمال، يعني تعدد الأعمال، وقولا آخر أنه ميزان واحد، يعني قد يكون عدة موازين وقد يكون ميزان واحد.
هذا عن القاعدة التي نجيب عنها، هل هذا حكم شرعي يجب أن نتعرف عليه بدقة؟ الجواب لا. فالموازين جمع ميزان، فما في مانع أن يكون هناك عدة موازين، بلا تشبيه، في الدنيا في عدة موازين والآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فإذا جاء خبر غيبي كهذا فلا نقول موازين يعني ميزان، لأن هذا تعطيل لنص القرآن، فندعه كما هو نؤمن به، وكفى الله المؤمنين القتال. وبهذا القدر كفاية اليوم، لأني أرى نفسي مزكوما والحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.